الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، والقدر تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. والإيمان بالقدر والركن السادس من أركان الإيمان، كما في جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. المراد بالإيمان بالقدر التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر فهو بقضاء الله وقدره، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وفي قوله تعالى دلالة على أن جميع ما يجري في الآفاق وفي الأنفس من خير أو شر هو مقدر من الله تعالى ومكتوب قبل خلق الخليقة، فما فات من المحبوب لا يوجب الحزن، وما حصل منه لا يوجب الفرح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أقسام القدر أربعة: التقدير العام، وهو تقدير الرب لجميع الأشياء بمعنى علمه بها وكتابته لها ومشيئته إياها وخلقه لها. هذه أربعة أمور، وهي مراتب القدر عند أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله. فالتقدير العام تقدير الرب لجميع الأشياء بمعنى علمه بها وكتابته ومشيئته وخلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. التقدير العام. الثاني من التقادير التقدير العمري، وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح أي في الجنين، ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما في الصحيحين. التقدير العمري. التقدير السنوي في ليلة القدر. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب في ليلة القدر ما يحدث في السنة من موت أو ولادة وعز وذل ورفعة وخفض وعطاء ومنع وغير ذلك. ما يحدث في السنة، هذه نسخة مما في اللوح المحفوظ، ولكنها تقدير سنوي. وأما التقدير اليومي فيدل عليه قوله سبحانه: كل يوم هو في شأن. ورد في تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، رواه ابن ماجه وابن حبان وابن أبي عاصم، وعلقه البخاري، وسنده حسن بشواهده. فالتقادير على هذا أربعة: التقدير العام، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي. وبعضهم يجعل تقديراً خامساً، وهو ما كان في عالم الذر لما أخذ الله تبارك وتعالى علينا الميثاق جميعاً. الإيمان بالقدر على أربع مراتب، وهذا مهم جداً، مفتاح فهم الإيمان بالقدر في معرفة هذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة العلم، الإيمان بعلم الله، وهو سبحانه عليم بكل شيء، وهو بكل شيء محيط، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم جميع خلقه قبل خلقهم، ويعلم ما تكون عليه أحوالهم كلها، سرها وعلانيتها. الأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدا. صفة العلم لله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لا يعزب عن علمه شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الذي لم يكن لو كان وهو لم يكن يعلمه عالم السر والنجوى. وعندك قصة موسى مع الخضر، لما قلع الخضر كما في الصحيحين رأس الغلام، وبين بعد ذلك أن هذا الغلام لو عاش، هو لم يعش، لكنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فأراد الله عز وجل أن يبدلهما خيرا منه. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان ولم يكن، لكنه لو كان يعلم الله كيف كان يكون. الأدلة على مرتبة العلم هذه مهمة جدا، عندما نفهمها ونتسلسل سنفهم معنى الإيمان بالقضاء والقدر، وإلا نقع في الحيرة، لأننا ابتعدنا عن طريق السلف وطريق الصحابة وأهل السنة في معرفة هذا الركن من أركان الإيمان. نؤمن بمرتبة العلم، نثبت لله صفة العلم، يقول سبحانه: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، كما عند مسلم في الصحيح. الأدلة التي مرت تدل على علم الله وإحاطته بكل شيء، شاهداً وغائباً، ما كان وما يكون وما لا يكون، ولو كان كيف كان يكون. والأدلة واضحة جلية، هذه المرتبة الأولى، لا يعزب عن علمه شيء. وأنت عندما تنظر فيما وصل إليه الناس اليوم من معرفة بالكائنات، بالكائنات الدقيقة التي لا ترى إلا بتكبيرها 500,000 مرة لكي تبصرها العين المجردة، ولكن ما وراء ذلك لا يمكن رؤيته إلا بهذا التكبير، إلى 500,000 مرة. هذه الكائنات قالوا بالحساب الدقيق إن جسم الإنسان عليه كائنات دقيقة يبلغ عددها 400,000,000 كائن حي يعيش على جسدك ويتخلل بين أسنانك وحتى في جذور رموش عينك، ومهما حاولت التنظيف يبقى ما يبقى منها ما يزيد على 400,000,000 كائن حي يعيش على جلدك ويحيا معك يصاحبك، فأحسن صحبته. أعداد لا يمكن الإنسان أن يتصورها، كائنات حية لها وظائف حيوية، تتغذى وتتناسل، تتكاثر وتتنفس وتخرج، والله عز وجل يعلم هذا كله، لا يغيب عن علمه شيء في جميع الكون، بل الذرات التي تتكون منها العناصر، ثم بعد ذلك تتكون المواد، ثم يكون ما يكون من الخلق. هذه الذرات فيها نواة، ثم في مدارات إهليليجية تسبح كائنات مخلوقة لله جل وعلا هي الكهيربات السالبة، فتسبح هذه الكهيربات في مدارات بعينها حول الذرات لا يعلم عددها إلا من خلقها، فهذا شيء صغير جدا متناهٍ في الصغر، مع ذلك خلقه الله تعالى وله حركة، ولا يخرج كهيرب سالب عن مداره ولا يقع على النواة، مع أن هنالك جذب مركزي، وكذلك هناك طرد يتناسب مع هذا الجذب، وإلا وقعت الكهيربات على الأنوية وصار الكون مصمتاً. ولما نظروا في ذلك علمياً قالوا إن الذرة والمجرة لهما قانون واحد، هذه الكواكب السابحات في كون الله جل وعلا تدور في مداراتها حول نجومها في مجموعاتها، والمسافة بين كل سابح ومركزه بالنسبة وجدوا أنها كالمسافة بين الكهيرب السالب والنواة، فلو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل الكون مصمتاً لكان مثل البيضة، كما سئل عن ذلك بعض علمائنا من السلف الصالحين، فقال السائل متعنتاً: هل يستطيع الله جل وعلا أن يدخل الكون في بيضة؟ قال: إذا شاء الله فعل ويدخلك النار. الله أعلم بما كانوا عاملين. المرتبة الأولى مرتبة العلم، العلم المحيط الذي لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ولا يعتوره بين هذا وهذا شيء من الآفات التي تعتري علم الإنسان. علم الله يعلم كل شيء، ما عنده ماض وحاضر ومستقبل، الكون كله مكشوف لديه، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة. فنؤمن بأن الله كتب مقادير خلقه في اللوح المحفوظ ولم يفرط في ذلك من شيء، والأدلة على ذلك كثيرة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. وبالنصب أيضا: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، في رواية أحمد. فهذه الأدلة مصرحة بأن الله تعالى كتب كل شيء قبل الخلق، لم يفرط في الكتاب من شيء، وهذا سهل يسير على من لا تخفى عليه خافية، وهو بكل شيء عليم. إذن الكتابة على مقتضى العلم السابق، فكتب الله مقادير الأشياء على مقتضى علمه الذي لا يغيب عنه شيء، فكتب على مقتضى العلم. لا تنسى هذا، علمه شامل كامل محيط، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، فالكتابة مبنية على العلم. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، نؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كونه فهو كائن لا بد، وما لم يشأ لم يكن. والأدلة على المشيئة الشاملة كثيرة جدا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. هذه الأدلة تدل على عموم مشيئة الله تبارك وتعالى، فكل ما يحصل في هذا الكون فهو مراد لله تعالى بالإرادة الكونية. هذا أمر جديد، نؤمن بمرتبة العلم ومرتبة الكتابة على مقتضى العلم وبمرتبة المشيئة. فيظهر لنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. كل شيء في الكون مراد لله جل وعلا بالإرادة الكونية، والخالق وحده المالك المدبر، لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أما ما لم يرده الله فإنه لا يكون. لماذا؟ لعدم مشيئته، لا لعدم القدرة على إيجاده. الذي لا يريده لا يكون. لماذا؟ لعدم المشيئة، لم يشأ فلا يكون، لا لعدم القدرة على إيجاده، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وأما ما شرعه تعالى ورضيه لخلقه فهذا بالإرادة الشرعية. إذن عندنا الآن إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. ما معنى هذا؟ يعني الذي يكفر، هل أراد الله أن يكون كافرا؟ شاء كفره، سمح له بأن يكفر في ملكه، أم أنه كفر رغما عن ربه؟ لا يقال هذا، لا يعصى ربنا قهرا، فيأذن الله تبارك وتعالى لهذا الكافر بالكفر، ويأذن بوقوع الكفر في كونه، فهذه إرادة، لابد أن يقع هذا بإرادته تبارك وتعالى. ولكن هل يحب ذلك أو لا يحبه؟ لا يحبه، يكرهه ويبغضه، يكره الكفر والفسوق والعصيان، وهي تقع في كون الله، فلا بد من الإذن بها والسماح بوقوعها في كونه، لا يعصى ربنا قهرا. ولكن هذه الإرادة إرادة كونية قدرية، كونية، يقع في كون الله ما يريد مما يحبه ومما لا يحبه، فإذا وقع ما يحبه فهذه إرادة شرعية، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء والمنكر، الله لا يأمر إلا بالخير. وهذا مناط التكليف، يعني خلقنا الله تبارك وتعالى ويعلم ما سيكون من قبل أن يكون، يعلم الكافر من المؤمن على حسب ما يفعله الكافر وما يفعله المؤمن، لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك مفروضا عليه أن يكون كافرا مجبرا على كفره. لا، هو الذي اختار الكفر، والمؤمن هو الذي اختار الإيمان، شاءه فأذن الله بوقوعه، وهذا هو مناط التكليف. الله تبارك وتعالى جعل الأمانة بفعل ولا تفعل، هذا التكليف جعل الله تبارك وتعالى فيه للعبد مشيئة تحت مشيئته جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله علم كل شيء قبل أن يكون، وعلم سبحانه اختياراتنا التي ليس فيها جبر لنا، فكتب ما نختار، لأنه يعلم كل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون منا باختياراتنا، فكتبه الله تبارك وتعالى على مقتضى العلم السابق، ثم يقع ذلك في كون الله تبارك وتعالى. يكلفنا الله تعالى، يقول أريد منكم أن تفعلوا كذا وألا تفعلوا كذا، هذه إرادة شرعية دينية، شرع ربنا، يريد منا أن نصلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي، هل الذي لا يصلي والله أراد منه أن يصلي لا يصلي رغما عن الله؟ لا، لأن الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، لأنه راجع إلى الاختيار من العبد بأداء الأمانة بفعل ولا تفعل. فالله سبحانه وتعالى جعل إرادة شرعية، يريد منا كذا، يريدنا أن نتوب، يريدنا أن نرجع إليه، يريدنا أن نلتزم بأوامره، يريدنا أن نجتنب نواهيه، ويترك لنا الحرية في اختيار ذلك، في أن نفعل ولا نفعل. وهذا هو التكليف، هذه الحكمة من الخلق، أن نعبد الله تبارك وتعالى طواعية، أن نفعل ما كلفنا الله به، وأن نأتمر بما أمرنا به، وأن نجتنب ما نهانا عنه. فأعطانا هذه المشيئة، وأعطانا نحن إرادة تحت إرادته، ومشيئة تحت مشيئته، ويعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، فعلم ما يقع منا باختيارنا فيما نحن مكلفون به، ولكن لم يجبرنا عليه. فإذا أراد الكافر أن يكفر فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يعطيه الإذن بالكفر ولكن يهدده للعاقبة، ولكن جعل الأمر له. وإلا فلو أجبره على الكفر فكيف يعذبه على ما أجبره عليه؟ يكون هذا ظلما، والله مبرأ عن الظلم سبحانه. وإذا أثاب الطائع الذي أجبره على الطاعة فهذا عبث، والله مبرأ عن العبث. إذن أنت مختار، تختار الصالح أو الطالح، تختار الإيمان أو الكفر، تختار المعصية أو الطاعة، أنت المختار، أنت تختار، والله يعلم ما سيكون من اختيارك فكتب. وتأتي منته أن من اهتدى زاده الله هدى، يكافئه الإنسان إذا اهتدى، يكافئه الله تبارك وتعالى ويزيده هدى. وأما من اختار الضلالة فإن الله يمد له في الضلالة مادة، هو اختار لا يظلمه، وقع منه ما وقع باختياره، ولا بد أن يطابق هذا الاختيار ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. فيقول الناس هذا مكتوب علينا، فيجعلون الكتابة مساوية للجبر، هذا مكتوب إذن نحن مجبرون عليه. لا، الله تبارك وتعالى علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب، أنت مختار فيه وكتب اختيارك، وإلا فكيف يكون إلهك وربك وخالقك؟ هو العليم بك، فيعلم ما سيكون منك من اختيارك فكتب، ولا بد أن يقع اختيارك مطابقا للذي في اللوح المحفوظ لمطابقته للعلم السابق لا للجبر على فعله. فالأمر يسير كما ترى في مسألة القضاء والقدر، فلا بد من المشيئة. والإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. يريد الله منا أشياء، فمنا من يفعل المراد ومنا من لا يفعل، تعطى الحرية مساحة من الاختيار في هذا، تفعل أو لا تفعل، اختر ما شئت. وسوف نجمع الناس إلى يوم القيامة ونحاسبهم على ما قدموا وما أخروا وما أسروا وما أعلنوا، هذه الحكمة في الخلق. فإذا أنت تختار ما تختار بمشيئتك، أن تحت مشيئة الله جل وعلا. إذن ما يقع في كون الله تبارك وتعالى مما يحبه الله لابد أن تتوفر فيه الإرادتان الشرعية والقدرية، يعني ما يحبه الله تعالى هذه إرادة شرعية، الذي يصلي يجتمع في حقه الإرادتان الشرعية والكونية القدرية. لماذا؟ لأنه لا يقع في كون الله إلا ما يريده الله إرادة كونية، فالذي يحبه يطابق ما شرعه، فتجتمع الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وأما ما يقع في كون الله مما لا يحبه الله ولا يرضاه فيقع بالإرادة الكونية فقط، يأذن الله بوقوعه، وإلا فإن الله لا يعصى قهرا. يقع الكفر والمعاصي في كون الله تبارك وتعالى من غير أن يأذن بوقوعها، هذا الإذن هو الإرادة الكونية القدرية. ثم يأتي الحساب بعد ذلك. لله المثل الأعلى، أنت تقول لولدك الذي تكرمه وتوفر له الأسباب من أجل أن يذاكر ليتفوق أو حتى لينجح، فأنت تقول له يا ولدي ذاكر واجتهد وحصل، فيتمرد عليك ولا يلتفت إلى نصحك، فتقول له إذن لا تذاكر ويوم النتيجة سوف نرى، إذن لا تذاكر افعل ما تشاء ولكن سوف نرى. فكذلك الشأن، ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى خلقنا ومنذ الحلم تبدأ الكتابة، ما يحبه وما يسخطه، وكل ذلك إنما يقع بالإرادة الكونية القدرية، بالإذن الإلهي الكوني القدري، أن يقع هذا في كون الله تبارك وتعالى. فإذا كان محبوبا لله فتتفق الإرادتان، الإرادة الشرعية فيما يحبه الله ويرضاه، والإرادة الكونية فيما يأذن تعالى بوقوعه في كونه. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، الإيمان بأن الله خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه. يقول تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. في هذه الأحاديث والآيات النص الجلي على أن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء وخلقه، والذي أحاط الأشياء بعنايته ورعايته، وقد قدر الكائنات وأوجدها لا على مثال سابق. ذهب بعض الناس إلى الضلال المبين، فضل في القدر طائفتان: الجبرية قالوا إن العبد مجبر على عمله، ليس له فيه إرادة ولا قدرة، كالريشة في مهاب الرياح الأربع، ليس له قدرة وليست له مشيئة، مجبر على كل ما يأتي منه من خير أو شر. الطائفة الثانية القدرية قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله وقدرته فيه أثر، بل غالى بعضهم فقال: إن الله لا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، لأنه لا دخل لله تبارك وتعالى في فعل العبد، فعل العبد بمشيئة العبد، لا دخل لمشيئة الله فيه. هؤلاء القدرية قالوا إن العبد مستقل بعلمه وعمله في الإرادة والقدرة، ليس لمشيئة الله وقدرته فيه أثر. أنكروا أن يكون الله قدر الأشياء وعلمها، فنفوا العلم، علم الله تبارك وتعالى. والطائفتان ضلتا ضلالا مبينا. الرد على طائفة الجبرية سهل، لأنهم يقولون إن كل ما يقع في كون الله تبارك وتعالى ليس للعبد فيه دخل، هو مجبر عليه، اصفعه على قفاه. فإذا اعترض عليك قل: نقضت مذهبك، ما لي أنا، أنا مجبر على صفعك على قفاك، خذ منه ماله. فإذا اعترض قل له: نقضت مذهبك. وتذكرون القصة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، أن بعض هؤلاء الجبرية دخل على امرأته، وكانت جبرية مثله، فوجد رجلا يفحش بها، فهم بأن يستل سيفه، فعجزه الرجل هربا، فعاد إلى البردعة، لم يقع على الحمار فليقع على البردعة، فرجع إليها مسلطا سيفه، فقالت: ويحك، أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ السنة عندها وعند الجبر، وأما ابن عباس فلا يقول بهذه الضلالات، يقول بأن الإنسان مسؤول عن عمله عن اختياراته. فتقول: ويحك، أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ فأغمد سيفه في غمده وقال: جزاك الله خيرا، كدت أن أضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.